السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، في هذا الدرس الذي يلقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويبث عن بعد، نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا مع شرح كتاب عظيم ينبغي فقه أحكامه ومعرفة ما جاء فيه على الوجه الصحيح، فقد كثر فيه التلبيس وعظمت فيه الأخطاء وجر على المسلمين الخلل في فهمه مصائب عظيمة على الأفراد وعلى جماعات من المسلمين، ألا وهو كتاب الجهاد. وقد تقدم معنا أن قتال الكفار حتى يكون جهادا شرعيا وتترتب عليه آثاره وثماره في الدنيا والآخرة لا بد من توفر شروط فيه، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمسلمين المجاهدين، ومنها ما يتعلق بالكفار المجاهدين. وقلنا إن الشروط المتعلقة بالمسلمين أولها الإخلاص لله عز وجل بأن يكون مقصود المقاتل موافقا لمقصود الشارع، وهو أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى يبتغي الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، فليس له أهداف دنيوية، وإنما مقصوده الأجر من الله عز وجل وأن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. وثانيها أن تكون عند المسلمين قدرة على القتال، قدرة من جهة سلاحهم، وقدرة من جهة مهاراتهم، وقدرة من جهة عددهم. وثالثها أن يكون القتال تحت راية ظاهرة، ليست راية عمية يختلط فيها الحابل بالنابل ويلتبس فيها المقصود ولا يدري المجاهد لما يقاتل ومن يقاتل، فلا بد أن تكون الراية معلومة، بأن تكون واضحة المقصود موافقة للشرع، ليس في القتال تحتها لبس ولا شك، وإنما الأمر واضح كرابعة النهار. وهذه الراية ولا شك لا تكون إلا راية ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، لأنها هي التي يتحقق بها مقصود الراية. ومن هنا نعرف ارتباط هذا الشرط بالشرط الرابع الذي يليه، وهو أن يكون الجهاد مع ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. فالحاكم المسلم على البلد هو الذي يوكل إليه أمر الجهاد، فلا بد أن يكون الجهاد معه أو مع من يكل إليه ولي الأمر أمر القتال، كوزارة الدفاع مثلا أو نحو ذلك. والجهاد كله موكول إلى ولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يفتري عليه فيه، فلا يجوز للعلماء أن يفتروا عليه بإعلان القتال، وإنما يبينون له ويحثونه ويشجعونه إن رأوا أن القتال مشروع. وأما إعلان الجهاد فهو إلى ولي الأمر، وليس للعالم أن يفتري على ولي الأمر فيأذن لأحد بأن يذهب إلى ساحة من الساحات بحجة أن الأمر جهاد، بل إذا عرض عليه الأمر إن تبين له أن الأمر ليس بجهاد نهى من سأله عن الذهاب إليه، وإن تبين له أنه جهاد لكن ولي الأمر منع أهل البلد من الذهاب إليه فإنه يزجر من يسأله عن الذهاب. أما إذا لم يتبين له ذلك فإنه لا يفتيه بأن يذهب وأن يقاتل، فإن هذا من شأن ولي الأمر. وكذلك ما يسبق الجهاد فإنه موكول إلى ولي الأمر من الإعداد والتدريب ونحو ذلك، وكذلك ما يكون أثناء الجهاد من حركة المقاتلين وخروجهم وذهابهم وإيابهم فإنه موكول إلى ولي الأمر. والشرط الخامس أن تكون مصلحة القتال أعظم من مفسدة تركه، فإن كانت المفسدة في تركه مساوية أو أعظم، أن تكون مصلحة الجهاد أعظم من المفسدة، فإن كانت مصلحة الجهاد أعظم من المفسدة فإن الجهاد مشروع. أما إذا كانت المفسدة المترتبة على الجهاد مساوية لمصلحته أو أعلى من مصلحته فإنه يترك ولا يكون ذلك من الجهاد المشروع. هذه الشروط الخمسة التي تقدم بيانها وهي متعلقة بالمجاهدين المسلمين. أما الشروط المتعلقة بالمجاهدين وهم الكفار الذين يقاتلون فهي الشرط الأول أن لا يكون الكافر ذميا، والذمي هو الذي يقيم بين أظهر المسلمين فيكون مقيما معهم ويكون موجودا في بلاد المسلمين، فهذا لا يجوز قتاله ولا يجوز الاعتداء عليه، ويجب أن يحفظ دمه وأن يحفظ ماله وأن يحفظ عرضه، ومثله كذلك من يقيم اليوم مع المسلمين بعقد المواطنة فهذا كذلك مثل الذمي، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن عقد الذمة قريبا في كتاب الجهاد. والشرط الثاني أن لا يكون الكافر معاهدا، والمعاهد هو الذي يكون في بلاده في بلاد الكفر ويكون بينه وبين المسلمين عهد ومعاهدة، وهذه المعاهدة تبرمها الدولة مع الدولة أو يبرمها ولي الأمر المسلم مع حاكم تلك البلاد كمعاهدات السلام ونحوها، فهذا المعاهد لا يجوز قتاله ولا يجوز الاعتداء عليه. والثالث أن لا يكون مستأمنا، والمستأمن هو الذي يعطيه مسلم الأمانة فيؤمنه على نفسه، فإذا أمنه مسلم أمن ولو في ساحة المعركة، ولو كان ذلك في ساحة المعركة إذا أمنه مسلم لحقه الأمان، ولا يجوز قتله ولا قتاله ولا الاعتداء عليه. ويدخل في ذلك من يذهب إلى ديار الكفر من المسلمين ويأخذ تأشيرة لدخول البلاد، فإنه يكون أمنهم ويكون قد أعطاهم عهده الخاص بأن لا يؤذيهم، فلا يجوز له أن يؤذيهم ولا أن يعتدي عليهم ولا أن يقاتلهم. إذن أن لا يكون ذميا، وأن لا يكون معاهدا، وأن لا يكون مستأمنا. وهؤلاء الثلاثة يطلق عليهم المعاهد. إذا أطلق لفظ المعاهد فإنه يشمل الثلاثة، لأن الجميع لهم عهد، لأن الجميع لهم عهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري في الصحيح. وهذا يشمل الثلاثة الذين ذكرناهم. وهذا المعاهد هنا وقع في سياق الشرط، فيعم كل معاهد من الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، رواه البخاري في الصحيح. فإذا أعطى مسلم كافرا ذمة وعهدا فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يخفره، ولا يجوز له أن يعتدي على ذلك الكافر. والشرط الرابع: أن يكون المقاتل ممن يطيق القتال. فإن كان ممن لا يطيق القتال لكبر سنه أو لمرض فيه أو لضعفه فإنه لا يقاتل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه، ومن ضمن وصاياه: ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم في الصحيح. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان كما عند الشيخين البخاري ومسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان كما عند الشيخين البخاري ومسلم. ومن وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأمير الجيش: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، رواه مالك في الموطأ. فهذه شروط تتعلق بالمقاتلين من الكفار إذا توفرت مع الشروط التي ذكرناها المتعلقة بالمسلمين كان ذلك جهادا شرعيا. وإذا تخلف شرط واحد منها من كل هذه الشروط كان ذلك مانعا من القتال، ولم يكن القتال شرعيا. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين صراحة، فإن منعاه أو ظهر منهما ما يدل على الرضا على عدم الرضا، كأن أخبرهما فبكيا وأخذ يبكيان أو نحو ذلك، وجب عليه أن يمتنع من القتال، ولم يجوز له أن يذهب إلى الجهاد ونحن الآن إنما نتكلم عن الجهاد المشروع. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فانظر رعاك الله، هذا رجل أتى لمن؟ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع في أصفى جهاد وأنقى جهاد، وهو أيضا مخلص يريد وجه الله والدار الآخرة، ومع ذلك حكى أمرا وهو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن والديه ليبكيان، لأنه ذهب للقتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إليهما، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فأضحكهما كما أبكيتهما. فليحذر الولد من أن يكون سببا في بكاء والديه، وليحرص على إضحاكهما، وإذا ابتعد عنهما فليؤانسهما ولو من بعد، باتصال، بالاتصال المرئي الفيديو والاتصالات المباشرة ما فيها حرج أبدا، بل هي في مثل هذه الحال طيبة إن الإنسان يصور الفيديو له ولأولاده أو يكون مباشر، وهذا أحسن من الفيديو، يكون مباشر، اتصال مباشر، ما يكون باقي في الجهاز وإنما يكون مباشرا بحيث يراهم ويرونه. الشاهد أن الولد يحرص على أن يؤنس والديه، وإن ابتعد لغرض شريف فإنه يحرص على أن يكون مؤنسا لهما. وجاء عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه عن أبي أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال العلماء الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بطريق ما عدم رضاهما. وجاء عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه عن أبيه أنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. رواه مسلم في الصحيح. وعن معاوية بن جاهمة قال جاء جاهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، هل أغزو أو لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي. وقال الألباني حسن صحيح. فمقولة الجنة تحت أقدام الأمهات وإن لم تصح على أنها حديث باستقلاله إلا أن معناها صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فالجنة في بر الوالدين. فدل ذلك على أنه إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من رضا الوالدين وإذنهما، وألا يظهر منهما ما يدل على عدم الرضا. كما ينبغي أن نعلم، وهذا من الأهمية بمكان في فقه الجهاد في سبيل الله، أن نعلم أن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم مع الجهاد ثلاثة أحوال، ولا زالت هذه الأحوال مؤثرة في أحكام الجهاد، فإنه لم ينسخ منها شيء على الراجح من أقوال العلماء. الحالة الأولى حالة الضعف الشديد، وهي حالة المؤمنين عند أول البعثة عندما كانوا في مكة. وفي هذه الحالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بالصبر وكف اليد، ونهوا عن القتال، فلا قتال في هذه الحالة مطلقا، وذلك للحفاظ على الإسلام وأهله. ولا زال الأمر كذلك، فلو كان المسلمون في حالة ضعف ولو في مكان ما فإنهم يؤمرون بالصبر وكف اليد وعدم القتال. الحالة الثانية وهي حالة وسط، ليست حالة ضعف ولا حالة قوة، وفي هذه الحال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتال من يقاتلهم، أي بجهاد الدفع. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأذن لهم وأمروا بقتال من يقاتلهم فقط. والحالة الثالثة حالة القوة، وهي حالة المؤمنين في المدينة، وفي هذه الحال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجهاد بنوعين: الطلب والدفع. ولا يزال حكم الجهاد مربوطا بهذه الحالات، فإن كان المسلمون في حالة ضعف فإنهم يؤمرون بالصبر وكف اليد، وإن كان المسلمون في حالة وسط ليسوا في حالة ضعف شديدة ولا في حال قوة كاسرة فإنهم يؤمرون بقتال الدفع دون قتال الطلب. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه حال المسلمين اليوم، وقد سمعت هذا من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، أنه ذكر أن حال المسلمين اليوم الحمد لله ليس حال الضعف وليس حال القوة، فيؤمر فيه المسلمون بالمدافعة وبقتال الدفع وحفظ البلاد وحفظ حدود البلاد. وإن كان المسلمون في حال قوة فإنهم يشرع لهم ويطلب منهم الجهاد بنوعين على ما ذكرنا من المقاصد والشروط المتقدمة. هذه مقدمات وأمور لا بد من فقهها ومعرفتها في باب الجهاد في سبيل الله. ويتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وهو فرض كفاية.
نعم، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، في قول عامة الفقهاء بما يشبه الإجماع. نقل قول شاذ عن أحد التابعين في أنه فرض عين، لكن العلماء أهملوه ولا يلتفت إليه. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي في الجهاد، ويخرج جميعا إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. تنفر طائفة للقتال وطائفة للعلم، وفي هذا إشارة إلى أن طلب العلم يحتاج رحلة، ولا شك أن طلب العلم يحتاج رحلة، رحلة بالسفر، ورحلة عن الملاهي والملذات وما يتوسع فيه الناس، فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية إذ لم يلزم الجميع. وقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية، وهو أفضل من القعود لمن لم يشتغل بمصلحة من مصالح المسلمين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فصار عندنا ثلاثة أقسام: مؤمن قاعد من أهل الضرر، وهذا معذور مأجور، حبسه العذر فهو كالمجاهدين، وقاعد من المؤمنين من غير أولي الضرر، ليس به ضرر ولا علة، لكنه قعد عن القتال، فهذا إن كان مشتغلا بمصلحة من مصالح المسلمين فهو معذور مأجور، كمن يبقى في البلد ليحميه، أو من كلف بالإمارة في خلف ولي الأمر إذا خرج مع الجيش، أو من يتولى إمامة المسلمين في الصلاة، أو من يدير أعمالا ومصالح للمسلمين، هذا أيضا معذور مأجور. أما إذا لم يكن وقد قامت سوق الجهاد الشرعي الصحيح، فإن الذين خرجوا أفضل منه. ولكن الحق قول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فدل ذلك على أنه لم يكن فرضا على الجميع، لكن الذين خرجوا من غير ما ذكرنا هم أفضل. هذا هو الأصل في الجهاد. قال العلماء: ثم يكون الجهاد فرض عين في أحوال وسنة في بقية الأمور. يعني فأحكام الجهاد ثلاثة: فرض كفاية، سنة، فرض عين. يكون الجهاد فرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب في ثلاثة مواضع. الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فمن حضر صف القتال وهو من أهل القتال يتعين عليه القتال ويحرم عليه الفرار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فدل ذلك على أن الفرار بعد التقاء الصفين من كبائر الذنوب. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الموبقات كما عند الشيخين البخاري ومسلم. عد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الموبقات، أي من المهلكات الكبار، من أكبر الكبائر. والموضع الثاني إذا حصر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد صده بما يستطيعون، قياسا على حضور الصف. وهنا أنبه إلى قضية مهمة جدا. الفقهاء المتقدمون كانوا يقولون: فإذا لم يكفي أهل البلد لصد العدو تعين على الذين يلونهم من البلدان. هذا الأمر كان عندما كانت البلدان الإسلامية تحت خلافة واحدة، أو في زمن كانت الخلافة الواحدة أغلب على ديار المسلمين، فالأحكام واحدة والعهود واحدة. أما اليوم وقد أصبح لكل بلد حاكم وله حدوده وله عهوده وله مواثيقه، فإن الذي يخرج من بلده إلى بلد قد اعتدي عليه هذا يطلب الكفار ولا يدفع الكفار، ولا بد فيه مما تقدم أو مما ذكرنا من الشروط. فالآن أنت تحت بلد له حاكم وله حدود، هذا الحاكم له عهود والبلد الآخر له عهود، وإذا انتقض العهد في بلد لا ينتقض في البلد الآخر الذي له حاكم آخر. فالذي يخرج من بلده إلى بلد آخر هو يطلب العدو ولا يدفع العدو، فينبغي التنبه لهذا الأمر. الموضع الثالث إذا استنفر الإمام المسلمين وطلب القتال، فيتعين على من طلب منه القتال أن يقاتل إذا كان من أهل القتال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فدل ذلك على أنه إذا استنفر المؤمن من ولي الأمر حارم عليه أن يمتنع إن كان من أهل القتال، وأن امتناعه يكون كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الموطن الثالث الذي يكون فيه القتال سنة فقد ذكره يعني المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ويسن مع قيام من يكفي به.
نعم، القاعدة يا إخوة أن كل أمر هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. كل أمر هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن هل يعني أني إذا رأيت عددا يكفي في الصلاة أجلس وأقول خلاص قام به من يكفي؟ لا، سنة أن أقوم وأصلي على الجنازة، وهكذا في كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار سنة في حق من يصلح له. ونقول من يصلح له يعني يصلح لهذا العمل، يعني هل الجهاد يكون سنة في حق النساء؟ لا، لا يكون سنة في حق النساء، ولا تجاهد المرأة، لا فرض كفاية ولا سنة ولا غير ذلك، وإنما يكون سنة في حق من يصلح له. فالجهاد فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي فإنه يصبح سنة في حق الباقين، لأنه قربة. وللأدلة الدالة على فضل الجهاد، وسيأتي بعضها إن شاء الله عز وجل قريبا، فيكون الجهاد سنة في حق من زاد على قدر فرض الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر.
نعم، تقدم معنا قبل قليل أن الجهاد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، أي أنه واجب كفائي وقد يكون واجبا عينيا. فمن الذي يجب عليه الجهاد؟ الوجوب الكفائي أو العين في الجهاد له شروط لا بد منها، وهذه الشروط أولها أن يكون رجلا، وهذا يخرج النساء، فليس على النساء جهاد، ليس على النساء جهاد، فلا يطلب من المرأة الجهاد، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل التطوع أيضا. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فأمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على النساء جهاد؟ وعلى كما تقدم معنا من حروف الوجوب، أي هل يجب على النساء الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. فدل ذلك على أن الجهاد الذي فيه قتال لا يجب عليهن. الحج، قال مفسرا الجهاد الذي لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي رواية عند أحمد أنها قالت: يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ أعلى النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة هو جهاد النساء، الحج والعمرة هو جهاد النساء. وأيضا لأن المرأة ليست من أهل القتال لضعفها غالبا فلا يجب عليها. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يخرج الإمام بعض النسوة في الغزو من أجل خدمة الجيش، لا من أجل القتال، فيخدمنا الجيش إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن حمايتهن. أما إذا كان في فتنة فما تخرج المرأة، المرأة الحسينة والجميلة والشابة ما تخرج، لأن في ذلك فتنة، ولذلك نص الحنابلة على أن المرأة الكبيرة تخرج، والضابط هنا هو أمن الفتنة. وكذلك إذا غلب على الظن أن الجيش قادر على حمايتهن، أما إذا كان يعني الجيش ضعيف أو صغير ويخشى أنه يهزم ويسبى النساء فإنهن لا يخرجن. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه فيسقين الماء ويداوين الجرحى، رواه مسلم في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أم سليم وامرأة كبيرة وبعض النسوة معه، ماذا يفعلن؟ يسقين الماء فيحضرن الماء ويداوين الجرحى. هنا لطيفة ذكرها النووي، وهو أنهن يداوين محارمهن، فإن احتيج إلى مداواة غير المحرم لا تمسه إلا بمقدار الضرورة، لا تمسه إلا بمقدار الضرورة. هذا الحديث كما قلنا عند مسلم في الصحيح. وأيضا جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، رواه مسلم في الصحيح. فأم عطية رضي الله عنها تقول أنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرجت معهم عندما خرجوا للغزو في 7 غزوات. ماذا تفعل؟ تخلف الجيش فتصنع لهم الطعام وتحضر الماء وتقوم على المرضى ونحو ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، رواه مسلم في الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى. قال ابن عبد البر رحمه الله: خروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة. خروجهن مع الرجال يعني لهن محارم لهن في الغزوات وبغير الغزوات مباح إذا كان الجيش كبيرا تؤمن عليه الغلبة. فدل ذلك على ما ذكرناه وقررناه ورجحناه في خروج النساء مع الجيش. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في درس الخميس. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعل ما نقول نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونجيب عن شيء من الأسئلة، كنت وعدت أن أجيب عن سؤال سألني إياه أحد الإخوة وأصر أن أطرحه في الدرس، قال حتى يكون مسجلا، وأنا تكلمت في الحقيقة فيه مرارا منذ أن بدأت تدريس الفقه من 33 سنة وأنا أذكره، وهو طريقة دراسة الفقه. هل يدرس على طريقة المتون الفقهية أو يدرس على طريقة أحاديث الأحكام؟ وقلت مرارا وتكرارا أن دراسة الفقه لها طريقتان معتبرتان عند أهل العلم: طريقة دراسة الفقه عن طريق متن فقهي، وطريقة دراسة الفقه عن طريق أحاديث الأحكام. ولكل طريقة ميزات، وهذه معمول بها وهذه معمول بها. فدراسة الفقه عن طريق أحاديث الأحكام تعود الطالب على ملكة الاستنباط وعلى معرفة أوجه الدلالات وعلى طريقة الربط بين الحكم والحديث، وتنمي في نفسه تعظيم الدليل. ولا شك أن هذه مصالح وميزات، ولا شك أن هذه هي الطريقة التي كانت قبل ظهور المتون، فكان الفقه يدرس مع الحديث. وطريقة دراسة الفقه على المتون الفقهية فيها ميزة، وهي ضبط المسائل وترتيبها بحيث لا تكون متنوعة في المجلس الواحد، وتكون المسائل مرتبة في باب واحد، وقد يذكر مسائل لا تذكر في الحديث وإنما دليلها الكتاب أو دليلها القياس أو نحو ذلك. فهذه طريقة مسلوكة، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم. وأنا أقول دائما الفقه جسد وروح، فجسد الفقه هو أقوال الفقهاء، درست عن طريق المتون، درست عن طريق أحاديث الأحكام، لا بد من الرجوع إلى أقوال الفقهاء المعتبرين، والموجود في شروح الأحاديث هو أقوال الفقهاء سواء من الأئمة الأربعة أو غيره. ولا يجوز لأحد أن يقول نستنبط بأنفسنا ونهمل أقوال العلماء، بل ما فرغ منه العلماء لا يجوز لأحد أن يحدث فيه قولا وإن زعم أنه فهمه من الدليل. والنوازل التي تحدث للأمة ليس الاستنباط فيها لكل أحد، وإنما الاستنباط فيها للفقهاء العلماء المعتبرين الكبار الذين عرفوا بعلمهم أو شهد لهم بالفقه وصارت الأمة ترجع إليهم في الفقه بعلم وبصيرة. فلا بد من الرجوع إلى كلام الفقهاء، وكلما كان الإنسان متمكنا من الخلاف ومن كلام العلماء كان متمكنا في الفقه وفي تقرير الأحكام. بل إن بعض العلماء من المتقدمين ذكر أن من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. وأما الروح فهو الدليل، والفقه بلا دليل ميت. المتون السردية التي لا يعتنى فيها بالفقه والدروس التي تبنى عليها على طريقة السرد، المهم أن هذا ثابت في المذهب من غير نظر إلى دليل ولا ربط بالدليل، متون ميتة. روح الفقه هو الدليل. وطريقة التعلم في الفقه الصحيحة أن يتعلم الإنسان الحكم ودليله وكيف يربط بين الحكم والدليل، سواء تعلم عن طريق المتون أو تعلم عن طريق أحاديث الأحكام. هذا المنهج الذي رأيته مسلوكا عند العلماء المتقدمين، فلا يلتفت إلى الدعاوى الجديدة التي تطرح من هنا وهناك، ويعني بعضهم الآن يقول لا بد من التزام المذهب ولا يجوز الخروج عن المذهب، والخروج عن المذهب هذه دعوة قديمة حديثة من المتعصبين، هذه لا يلتفت إليها، وإنما العبرة كما ذكرنا أن يوجد روح الفقه وجسد الفقه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نفقه وأن نفقه، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيها أسئلة شيخ نور الدين؟
نعم تفضل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله عليكم. هذا يقول ماذا يجب على من قام بإجهاض الجنين عمدا بعد 4 أشهر وكان باتفاق من الزوجين؟
ما دام أنه كان باتفاقهما فعليهما أن يتوبا إلى الله، فقد فعلا جرما عظيما فإن الجنين إذا نفخت فيه الروح يكون إسقاطه قتلا له، فيكفيهما أن يتوب إلى الله عز وجل بأن يندم على ما وقع ويعزم على عدم الرجوع إليه أبدا، ولا يظهر لي في هذا كفارة. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول عندنا تاجر يبيع للناس السيارة ويكتفي العقد بدون أن يسجل السيارة باسم المشتري حتى يسدد حق السيارة متفق عليه ويكون الثمن على أقساط، فما الحكم؟
هذا نوع من الرهن، نوع من الرهن بحيث يرهن السيارة عنده حتى يوفي المشتري الثمن، هذا ما في بأس، بشرط أن لا يقع فيها الظلم، بحيث لو تأخر عن قسط تأخذ السيارة منه ويأخذ ما تقدم من الأقساط جميعا، هذا ما يجوز. إذا عجز عن السداد تباع السيارة ويأخذ بقية المبلغ ويرد له ويرد له الباقي من قيمتها مع مراعاة الأنظمة التي تنظم مثل هذه الأمور في البلاد. نعم
أحسن الله لك. ماذا يقول؟ له أخ مريض بالسرطان وفي الليل لا يستطيع أن ينام، وقريب من الفجر ينام بصعوبة، وأهله يشقون عليه ولا يقيضونه في وقت الفجر، يسأل ابنه ما العمل في هذه الحالة. يقول أنه له أخ مريض بالسرطان وفي الليل لا يستطيع أن ينام، وقريب من الفجر ينام بصعوبة، وأهله يشفقون عليه ولا يقيضونه في وقت صلاة الفجر، يسأل ابنه عن العمل في هذه الحال.
سأل الله أن يشفيه. يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان يتأخر في النوم وربما ينام بالأدوية، ولو أوقظ ربما ما يستطيع أن ينام مرة أخرى، أنه يترك ولا يوقظ، لأن الشريعة جاءت باليسر والنائم لا حرج عليه. نعم لو لم يكن هذا العذر لوجب على من حوله أن يوقظوه، وإن كان النائم معذورا مرفوعا عنه القلم، لكن في مثل هذه الحالة أرى والله أعلم أنه إذا كان على الصورة التي ذكرتها يصعب أن ينام إلا بصعوبة شديدة، وربما ينام قبيل الصلاة ولا يستطيع أن يبقى يعني حتى يصلي، وإذا استيقظ فإنه قد لا يستطيع أن يرجع لي ينام مع شدة ما يجده من آلام هذا المرض الذي هو السرطان، نسأل الله عز وجل أن يجير المسلمين والمسلمات ويشفي المرضى. يظهر لي وأستغفر الله، يظهر لي والله أعلم أنه يترك، ومتى ما استيقظ يصلي، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن قواعد الشريعة تدل عليه. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، في هذا الدرس الذي يلقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويبث عن بعد، نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع شرح كتاب عظيم ينبغي فقه أحكامه ومعرفة ما جاء فيه على الوجه الصحيح فقد كثر فيه التلبيس وعظمت فيه الأخطاء وجر على المسلمين الخلل في فهمه مصائب عظيمة على الأفراد وعلى جماعات من المسلمين، ألا وهو كتاب الجهاد. وقد تقدم معنا أن قتال الكفار حتى يكون جهادا شرعيا وتترتب عليه آثاره وثماره في الدنيا والآخرة لا بد من توفر شروط فيه، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمسلمين المجاهدين، ومنها ما يتعلق بالكفار المجاهدين. وقلنا إن الشروط المتعلقة بالمسلمين أولها الإخلاص لله عز وجل بأن يكون مقصود المقاتل موافقا لمقصود الشارع، وهو أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى يبتغي الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، فليس له أهداف دنيوية، وإنما مقصوده الأجر من الله عز وجل وأن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. وثانيها أن تكون عند المسلمين قدرة على القتال، قدرة من جهة سلاحهم، وقدرة من جهة مهاراتهم، وقدرة من جهة عددهم. وثالثها أن يكون القتال تحت راية ظاهرة، ليست راية عمية يختلط فيها الحابل بالنابل ويلتبس فيها المقصود ولا يدري المجاهد لما يقاتل ومن يقاتل، فلا بد أن تكون الراية معلومة، بأن تكون واضحة المقصود موافقة للشرع. ليس في القتال تحتها لبس ولا شك، وإنما الأمر واضح كرابعة النهار. وهذه الراية ولا شك لا تكون إلا راية ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، لأنها هي التي يتحقق بها مقصود الراية. ومن هنا نعرف ارتباط هذا الشرط بالشرط الرابع الذي يليه، وهو أن يكون الجهاد مع ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. فالحاكم المسلم على البلد هو الذي يوكل إليه أمر الجهاد، فلا بد أن يكون الجهاد معه أو مع من يكل إليه ولي الأمر أمر القتال، كوزارة الدفاع مثلا أو نحو ذلك. والجهاد كله موكول إلى ولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يفتري عليه فيه، فلا يجوز للعلماء أن يفتروا عليه بإعلان القتال، وإنما يبينون له ويحثونه ويشجعونه إن رأوا أن القتال مشروع. وأما إعلان الجهاد فهو إلى ولي الأمر، وليس للعالم أن يفتري على ولي الأمر فيأذن لأحد بأن يذهب إلى ساحة من الساحات بحجة أن الأمر جهاد، بل إذا عرض عليه الأمر إن تبين له أن الأمر ليس بجهاد نهى من سأله عن الذهاب إليه، وإن تبين له أنه جهاد لكن ولي الأمر منع أهل البلد من الذهاب إليه، فإنه يزجر من يسأله عن الذهاب. أما إذا لم يتبين له ذلك فإنه لا يفتيه بأن يذهب وأن يقاتل، فإن هذا من شأن ولي الأمر. وكذلك ما يسبق الجهاد فإنه موكول إلى ولي الأمر من الإعداد والتدريب ونحو ذلك، وكذلك ما يكون أثناء الجهاد من حركة المقاتلين وخروجهم وذهابهم وإيابهم فإنه موكول إلى ولي الأمر. والشرط الخامس أن تكون مصلحة القتال أعظم من مفسدة تركه، فإن كانت المفسدة في تركه مساوية أو أعظم، أن تكون مصلحة الجهاد أعظم من المفسدة، فإن كانت مصلحة الجهاد أعظم من المفسدة فإن الجهاد مشروع. أما إذا كانت المفسدة المترتبة على الجهاد مساوية لمصلحته أو أعلى من مصلحته فإنه يترك ولا يكون ذلك من الجهاد المشروع. هذه الشروط الخمسة التي تقدم بيانها وهي متعلقة بالمجاهدين المسلمين. أما الشروط المتعلقة بالمجاهدين وهم الكفار الذين يقاتلون، فهي الشرط الأول أن لا يكون الكافر ذميا، والذمي هو الذي يقيم بين أظهر المسلمين فيكون مقيما معهم ويكون موجودا في بلاد المسلمين، فهذا لا يجوز قتاله ولا يجوز الاعتداء عليه، ويجب أن يحفظ دمه وأن يحفظ ماله وأن يحفظ عرضه، ومثله كذلك من يقيم اليوم مع المسلمين بعقد المواطنة، فهذا كذلك مثل الذمي. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن عقد الذمة قريبا في كتاب الجهاد. والشرط الثاني أن لا يكون الكافر معاهدا، والمعاهد هو الذي يكون في بلاده في بلاد الكفر ويكون بينه وبين المسلمين عهد ومعاهدة، وهذه المعاهدة تبرمها الدولة مع الدولة أو يبرمها ولي الأمر المسلم مع حاكم تلك البلاد كمعاهدات السلام ونحوها. فهذا المعاهد لا يجوز قتاله ولا يجوز الاعتداء عليه. والثالث أن لا يكون مستأمنا، والمستأمن هو الذي يعطيه مسلم الأمانة فيؤمنه على نفسه، فإذا أمنه مسلم أمن ولو في ساحة المعركة، ولو كان ذلك في ساحة المعركة، إذا أمنه مسلم لحقه الأمان، ولا يجوز قتله ولا قتاله ولا الاعتداء عليه. ويدخل في ذلك من يذهب إلى ديار الكفر من المسلمين ويأخذ تأشيرة لدخول البلاد، فإنه يكون أمنهم ويكون قد أعطاهم عهده الخاص بأن لا يؤذيهم، فلا يجوز له أن يؤذيهم ولا أن يعتدي عليهم ولا أن يقاتلهم. إذن أن لا يكون ذميا، وأن لا يكون معاهدا، وأن لا يكون مستأمنا، وهؤلاء الثلاثة يطلق عليهم المعاهد. إذا أطلق لفظ المعاهد فإنه يشمل الثلاثة، لأن الجميع لهم عهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري في الصحيح. وهذا يشمل الثلاثة الذين ذكرناهم، وهذا المعاهد هنا وقع في سياق الشرط فيعم كل معاهد من الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، رواه البخاري في الصحيح. فإذا أعطى مسلم كافرا ذمة وعهدا فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يخفره، ولا يجوز له أن يعتدي على ذلك الكافر. والشرط الرابع: أن يكون المقاتل ممن يطيق القتال. فإن كان ممن لا يطيق القتال لكبر سنه أو لمرض فيه أو لضعفه فإنه لا يقاتل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه، ومن ضمن وصاياه: ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم في الصحيح. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان كما عند الشيخين البخاري ومسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان كما عند الشيخين البخاري ومسلم. ومن وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأمير الجيش: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، رواه مالك في الموطأ. فهذه شروط تتعلق بالمقاتلين من الكفار إذا توفرت مع الشروط التي ذكرناها المتعلقة بالمسلمين كان ذلك جهادا شرعيا. وإذا تخلف شرط واحد منها من كل هذه الشروط كان ذلك مانعا من القتال، ولم يكن القتال شرعيا. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين صراحة، فإن منعاه أو ظهر منهما ما يدل على الرضا على عدم الرضا كأن أخبرهما فبكيا وأخذ يبكيان أو نحو ذلك وجب عليه أن يمتنع من القتال، ولم يجوز له أن يذهب إلى الجهاد. ونحن الآن إنما نتكلم عن الجهاد المشروع. فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فانظر رعاك الله، هذا رجل أتى لمن؟ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع في أصفى جهاد وأنقى جهاد، وهو أيضا مخلص يريد وجه الله والدار الآخرة، ومع ذلك حكى أمرا، وهو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن والديه ليبكيان لأنه ذهب للقتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارجع إليهما، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فأضحكهما كما أبكيتهما. فليحذر الولد من أن يكون سببا في بكاء والديه، وليحرص على إضحاكهما، وإذا ابتعد عنهما فليؤانسهما ولو من بعد، باتصال، بالاتصال المرئي، الفيديو والاتصالات المباشرة ما فيها حرج أبدا، بل هي في مثل هذه الحال طيبة إن الإنسان يصور الفيديو له ولأولاده، أو يكون مباشر، وهذا أحسن من الفيديو، يكون مباشر، اتصال مباشر، ما يكون باقي في الجهاز، وإنما يكون مباشرا بحيث يراهم ويرونه. الشاهد أن الولد يحرص على أن يؤنس والديه، وإن ابتعد لغرض شريف فإنه يحرص على أن يكون مؤنسا لهما. وجاء عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه عن أبي أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال العلماء الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بطريق ما عدم رضاهما. وجاء عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه عن أبيه أنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. رواه مسلم في الصحيح. وعن معاوية بن جاهمة قال جاء جاهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، هل أغزو أو لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي. وقال الألباني حسن صحيح. فمقولة الجنة تحت أقدام الأمهات وإن لم تصح على أنها حديث باستقلاله، إلا أن معناها صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. فالجنة في بر الوالدين، فدل ذلك على أنه إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من رضا الوالدين وإذنهما، وألا يظهر منهما ما يدل على عدم الرضا. كما ينبغي أن نعلم، وهذا من الأهمية بمكان في فقه الجهاد في سبيل الله، أن نعلم أن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم مع الجهاد ثلاثة أحوال، ولا زالت هذه الأحوال مؤثرة في أحكام الجهاد، فإنه لم ينسخ منها شيء على الراجح من أقوال العلماء. الحالة الأولى حالة الضعف الشديد، وهي حالة المؤمنين عند أول البعثة عندما كانوا في مكة. وفي هذه الحالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بالصبر وكف اليد، ونهوا عن القتال، فلا قتال في هذه الحالة مطلقا، وذلك للحفاظ على الإسلام وأهله. ولا زال الأمر كذلك، فلو كان المسلمون في حالة ضعف ولو في مكان ما فإنهم يؤمرون بالصبر وكف اليد وعدم القتال. الحالة الثانية وهي حالة وسط، ليست حالة ضعف ولا حالة قوة، وفي هذه الحال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتال من يقاتلهم، أي بجهاد الدفع. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأذن لهم وأمروا بقتال من يقاتلهم فقط. والحالة الثالثة حالة القوة، وهي حالة المؤمنين في المدينة، وفي هذه الحال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالجهاد بنوعيه: الطلب والدفع. ولا يزال حكم الجهاد مربوطا بهذه الحالات، فإن كان المسلمون في حالة ضعف فإنهم يؤمرون بالصبر وكف اليد، وإن كان المسلمون في حالة وسط ليسوا في حالة ضعف شديدة ولا في حال قوة كاسرة فإنهم يؤمرون بقتال الدفع دون قتال الطلب. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه حال المسلمين اليوم، وقد سمعت هذا من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، أنه ذكر أن حال المسلمين اليوم الحمد لله ليس حال الضعف وليس حال القوة، فيؤمر فيه المسلمون بالمدافعة وبقتال الدفع وحفظ البلاد وحفظ حدود البلاد، وإن كان المسلمون في حال قوة فإنهم يشرع لهم ويطلب منهم الجهاد بنوعين على ما ذكرنا من المقاصد والشروط المتقدمة. هذه مقدمات وأمور لا بد من فقهها ومعرفتها في باب الجهاد في سبيل الله. ويتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
أمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وهو فرض كفاية.
نعم، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، في قول عامة الفقهاء بما يشبه الإجماع. نقل قول شاذ عن أحد التابعين في أنه فرض عين، لكن العلماء أهملوه ولا يلتفت إليه. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي في الجهاد، ويخرجوا جميعا إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تنفر طائفة للقتال وطائفة للعلم. وفي هذا إشارة إلى أن طلب العلم يحتاج رحلة، ولا شك أن طلب العلم يحتاج رحلة، رحلة بالسفر، ورحلة عن الملاهي والملذات وما يتوسع فيه الناس. فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية، إذ لم يلزم الجميع. وقال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية، وهو أفضل من القعود لمن لم يشتغل بمصلحة من مصالح المسلمين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فصار عندنا ثلاثة أقسام: مؤمن قاعد من أهل الضرر، وهذا معذور مأجور، حبسه العذر فهو كالمجاهدين، وقاعد من المؤمنين من غير أولي الضرر، ليس به ضرر ولا علة، لكنه قعد عن القتال، فهذا إن كان مشتغلا بمصلحة من مصالح المسلمين فهو معذور مأجور، كمن يبقى في البلد ليحميه، أو من كلف بالإمارة في خلف ولي الأمر إذا خرج مع الجيش، أو من يتولى إمامة المسلمين في الصلاة، أو من يدير أعمالا ومصالح للمسلمين، هذا أيضا معذور مأجور. أما إذا لم يكن وقد قامت سوق الجهاد الشرعي الصحيح، فإن الذين خرجوا أفضل منه، ولكن الحق قول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فدل ذلك على أنه لم يكن فرضا على الجميع، لكن الذين خرجوا من غير ما ذكرنا هم أفضل. هذا هو الأصل في الجهاد. قال العلماء: ثم يكون الجهاد فرض عين في أحوال وسنة في بقية الأمور. يعني فأحكام الجهاد ثلاثة: فرض كفاية، سنة، فرض عين. يكون الجهاد فرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب في ثلاثة مواضع: الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، فمن حضر صف القتال وهو من أهل القتال يتعين عليه القتال ويحرم عليه الفرار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فدل ذلك على أن الفرار بعد التقاء الصفين من كبائر الذنوب. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الموبقات كما عند الشيخين البخاري ومسلم. عد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الموبقات، أي من المهلكات الكبار، من أكبر الكبائر. والموضع الثاني إذا حصر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد صده بما يستطيعون قياسا على حضور الصف. وهنا أنبه إلى قضية مهمة جدا. الفقهاء المتقدمون كانوا يقولون فإذا لم يكفي أهل البلد لصد العدو تعين على الذين يلونهم من البلدان. هذا الأمر كان عندما كانت البلدان الإسلامية تحت خلافة واحدة، أو في زمن كانت الخلافة الواحدة أغلب على ديار المسلمين، فالأحكام واحدة والعهود واحدة. أما اليوم وقد أصبح لكل بلد حاكم وله حدوده وله عهوده وله مواثيقه، فإن الذي يخرج من بلده إلى بلد قد اعتدي عليه هذا يطلب الكفار ولا يدفع الكفار، ولا بد فيه مما تقدم أو مما ذكرنا من الشروط. فالآن أنت تحت بلد له حاكم وله حدود، هذا الحاكم له عهود والبلد الآخر له عهود، وإذا انتقض العهد في بلد لا ينتقض في البلد الآخر الذي له حاكم آخر. فالذي يخرج من بلده إلى بلد آخر هو يطلب العدو ولا يدفع العدو، فينبغي التنبه لهذا الأمر. الموضع الثالث إذا استنفر الإمام المسلمين وطلب القتال، فيتعين على من طلب منه القتال أن يقاتل إذا كان من أهل القتال. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فدل ذلك على أنه إذا استنفر المؤمن من ولي الأمر حارم عليه أن يمتنع إن كان من أهل القتال، وأن امتناعه يكون كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الموطن الثالث الذي يكون فيه القتال سنة فقد ذكره يعني المصنف. نعم.
قال رحمه الله ويسن مع قيام من يكفي به.
نعم، القاعدة يا إخوة أن كل أمر هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. كل أمر هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن هل يعني أني إذا رأيت عددا يكفي في الصلاة أجلس وأقول خلاص قام به من يكفي؟ لا، سنة أن أقوم وأصلي على الجنازة. وهكذا في كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار سنة في حق من يصلح له. ونقول من يصلح له يعني يصلح لهذا العمل، يعني هل الجهاد يكون سنة في حق النساء؟ لا، لا يكون سنة في حق النساء، ولا تجاهد المرأة، لا فرض كفاية ولا سنة ولا غير ذلك، وإنما يكون سنة في حق من يصلح له. فالجهاد فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي فإنه يصبح سنة في حق الباقين، لأنه قربة. وللأدلة الدالة على فضل الجهاد، وسيأتي بعضها إن شاء الله عز وجل قريبا، فيكون الجهاد سنة في حق من زاد على قدر فرض الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر.
نعم، تقدم معنا قبل قليل أن الجهاد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، أي أنه واجب كفائي وقد يكون واجبا عينيا. فمن الذي يجب عليه الجهاد؟ الوجوب الكفائي أو العين في الجهاد له شروط لا بد منها، وهذه الشروط أولها أن يكون رجلا، وهذا يخرج النساء، فليس على النساء جهاد، ليس على النساء جهاد، فلا يطلب من المرأة الجهاد، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل التطوع أيضا. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فأمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على النساء جهاد؟ وعلى كما تقدم معنا من حروف الوجوب، أي هل يجب على النساء الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه. فدل ذلك على أن الجهاد الذي فيه قتال لا يجب عليهن. الحج، قال مفسرا الجهاد الذي لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي رواية عند أحمد أنها قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ أعلى النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة هو جهاد النساء، الحج والعمرة هو جهاد النساء. وأيضا لأن المرأة ليست من أهل القتال لضعفها غالبا، فلا يجب عليها. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يخرج الإمام بعض النسوة في الغزو من أجل خدمة الجيش، لا من أجل القتال، فيخدمنا الجيش إذا أمنت الفتنة وغلب على الظن حمايتهن. أما إذا كان في فتنة فما تخرج المرأة، المرأة الحسينة والجميلة والشابة ما تخرج، لأن في ذلك فتنة. وذلك نص الحنابلة على أن المرأة الكبيرة تخرج، والضابط هنا هو أمن الفتنة. وكذلك إذا غلب على الظن أن الجيش قادر على حمايتهن، أما إذا كان يعني الجيش ضعيف أو صغير ويخشى أنه يهزم ويسبى النساء فإنهن لا يخرجن. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أم سليم وامرأة كبيرة وبعض النسوة معه، ماذا يفعلنا؟ يسقينا الماء فيحضرنا الماء ويداوينا الجرحى. هنا لطيفة ذكرها النووي، وهو أنهن يداوين محارمهن، فإن احتيج إلى مداواة غير المحرم لا تمسه إلا بمقدار الضرورة، لا تمسه إلا بمقدار الضرورة. هذا الحديث كما قلنا عند مسلم في الصحيح، وأيضا جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى، رواه مسلم في الصحيح. فأم عطية رضي الله عنها تقول أنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت معهم عندما خرجوا للغزو في 7 غزوات. ماذا تفعل؟ تخلف الجيش فتصنع لهم الطعام وتحضر الماء وتقوم على المرضى ونحو ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى. قال ابن عبد البر رحمه الله خروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة. خروجهن مع الرجال يعني لهن محارم لهن في الغزوات وبغير الغزوات مباح إذا كان الجيش كبيرا تؤمن عليه الغلبة. فدل ذلك على ما ذكرناه وقررناه ورجحناه في خروج النساء مع الجيش. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في درس الخميس. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعل ما نقول نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونجيب عن شيء من الأسئلة، كنت وعدت أن أجيب عن سؤال سألني إياه أحد الإخوة وأصر أن أطرحه في الدرس، قال حتى يكون مسجلا، وأنا تكلمت في الحقيقة فيه مرارا منذ أن بدأت تدريس الفقه من 33 سنة وأنا أذكره، وهو طريقة دراسة الفقه. هل يدرس على طريقة المتون الفقهية أو يدرس على طريقة أحاديث الأحكام؟ وقلت مرارا وتكرارا أن دراسة الفقه لها طريقتان معتبرتان عند أهل العلم، طريقة دراسة الفقه عن طريق متن فقهي، وطريقة دراسة الفقه عن طريق أحاديث الأحكام، ولكل طريقة ميزات، وهذه معمول بها وهذه معمول بها. فدراسة الفقه عن طريق أحاديث الأحكام تعود الطالب على ملكة الاستنباط وعلى معرفة أوجه الدلالات وعلى طريقة الربط بين الحكم والحديث، وتنمي في نفسه تعظيم الدليل. ولا شك أن هذه مصالح وميزات، ولا شك أن هذه هي الطريقة التي كانت قبل ظهور المتون، فكان الفقه يدرس مع الحديث. وطريقة دراسة الفقه على المتون الفقهية فيها ميزة، وهي ضبط المسائل وترتيبها بحيث لا تكون متنوعة في المجلس الواحد وتكون المسائل مرتبة في باب واحد، وقد يذكر مسائل لا تذكر في الحديث وإنما دليلها الكتاب أو دليلها القياس أو نحو ذلك. فهذه طريقة مسلوكة، وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم. وأنا أقول دائما الفقه جسد وروح، فجسد الفقه هو أقوال الفقهاء، درست عن طريق المتون، درست عن طريق أحاديث الأحكام، لا بد من الرجوع إلى أقوال الفقهاء المعتبرين، والموجود في شروح الأحاديث هو أقوال الفقهاء سواء من الأئمة الأربعة أو غيره. ولا يجوز لأحد أن يقول نستنبط بأنفسنا ونهمل أقوال العلماء، بل ما فرغ منه العلماء لا يجوز لأحد أن يحدث فيه قولا وإن زعم أنه فهمه من الدليل. والنوازل التي تحدث للأمة ليس الاستنباط فيها لكل أحد، وإنما الاستنباط فيها للفقهاء العلماء المعتبرين الكبار الذين عرفوا بعلمهم أو شهد لهم بالفقه وصارت الأمة ترجع إليهم في الفقه بعلم وبصيرة. فلا بد من الرجوع إلى كلام الفقهاء، وكلما كان الإنسان متمكنا من الخلاف ومن كلام العلماء كان متمكنا في الفقه وفي تقرير الأحكام. بل إن بعض العلماء من المتقدمين ذكر أن من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. وأما الروح فهو الدليل، والفقه بلا دليل ميت. المتون السردية التي لا يعتنى فيها بالفقه والدروس التي تبنى عليها على طريقة السرد، المهم أن هذا ثابت في المذهب من غير نظر إلى دليل ولا ربط بالدليل، متون ميتة. روح الفقه هو الدليل. وطريقة التعلم في الفقه الصحيحة أن يتعلم الإنسان الحكم ودليله وكيف يربط بين الحكم والدليل، سواء تعلم عن طريق المتون أو تعلم عن طريق أحاديث الأحكام. هذا المنهج الذي رأيته مسلوكا عند العلماء المتقدمين، فلا يلتفت إلى الدعاوى الجديدة التي تطرح من هنا وهناك، ويعني بعضهم الآن يقول لا بد من التزام المذهب ولا يجوز الخروج عن المذهب، والخروج عن المذهب هذه دعوة قديمة حديثة من المتعصبين، هذه لا يلتفت إليها، وإنما العبرة كما ذكرنا أن يوجد روح الفقه وجسد الفقه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نفقه وأن نفقه، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. في أسئلة شيخ نور الدين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله عليكم. هذا يقول ماذا يجب على من قام بإجهاض الجنين عمدا بعد 4 أشهر وكان باتفاق من الزوجين؟
ما دام أنه كان باتفاقهما فعليهما أن يتوبا إلى الله، فقد فعلا جرما عظيما. فإن الجنين إذا نفخت فيه الروح يكون إسقاطه قتلا له، فيكفيهما أن يتوبا إلى الله عز وجل بأن يندم على ما وقع ويعزما على عدم الرجوع إليه أبدا، ولا يظهر لي في هذا كفارة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول عندنا تاجر يبيع للناس السيارة ويكتب في العقد بدون أن يسجل السيارة باسم المشتري حتى يسدد حق السيارة متفق عليه ويكون الثمن على أقساط، فما الحكم؟
هذا نوع من الرهن، نوع من الرهن، بحيث يرهن السيارة عنده حتى يوفي المشتري الثمن، هذا ما في بأس بشرط أن لا يقع فيها الظلم، بحيث لو تأخر عن قسط تأخذ السيارة منه ويأخذ ما تقدم من الأقساط جميعا، هذا ما يجوز. إذا عجز عن السداد تباع السيارة ويأخذ بقية المبلغ ويرد له ويرد له الباقي من قيمتها، مع مراعاة الأنظمة التي تنظم مثل هذه الأمور في البلاد. نعم.
أحسن لك. ماذا يقول؟ له أخ مريض بالسرطان وفي الليل لا يستطيع أن ينام، وقريب من الفجر ينام بصعوبة، وأهله يشيقون عليه ولا يقيضونه في وقت الفجر، يسأل ابنه ما العمل في هذه الحالة. يقول أنه له أخ مريض بالسرطان وفي الليل لا يستطيع أن ينام، وقريب من الفجر ينام بصعوبة، وأهله يشفقون عليه ولا يقيضونه في وقت صلاة الفجر، يسأل ابنه عن العمل في هذه الحال.
سأل الله أن يشفيه. يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان يتأخر في النوم وربما ينام بالأدوية، ولو أوقظ ربما ما يستطيع أن ينام مرة أخرى، أنه يترك ولا يوقظ، لأن الشريعة جاءت باليسر والنائم لا حرج عليه. نعم، لو لم يكن هذا العذر لوجب على من حوله أن ينقذوه، وإن كان النائم معذورا مرفوعا عنه القلم، لكن في مثل هذه الحالة أرى والله أعلم أنه إذا كان على الصورة التي ذكرتها يصعب أن ينام إلا بصعوبة شديدة، وربما ينام قبيل الصلاة ولا يستطيع أن يبقى يعني حتى يصلي، وإذا استيقظ فإنه قد لا يستطيع أن يرجع لي ينام مع شدة ما يجده من آلام هذا المرض الذي هو السرطان. نسأل الله عز وجل أن يجير المسلمين والمسلمات ويشفي المرضى. يظهر لي وأستغفر الله، يظهر لي والله أعلم أنه يترك، ومتى ما استيقظ يصلي. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن قواعد الشريعة تدل عليه. لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.